بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم عن تأسيس المنهج العلمي للرواية في العصر النبوي. المباحث الخاصة بهذه المحاضرة في الحقيقة هي مباحث تأصيلية في الرواية العلم الحديث من ناحية، وتربوية لكل مسلم ومسلمة من ناحية أخرى. يعني هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم أسسها وربى عليها الصحابة وأرشد الأمة إليها لكي تكون علامة على تقوى الإنسان. فهي وإن كانت تخص مسألة التثبت في نقل الأخبار، تخص مسألة كيف يروي الإنسان ما سمعه من ناحية، إلا أنها علامة على تقوى الإنسان من ناحية أخرى، وهي يعني إذا تحقق بها الإنسان فهذا يشعر أنه يعني قد سار على الطريق المستقيم والتزم أوامر الشرع، لأن الأمور اللي هي بتبين الرواية أو تبين الطريقة المثلى لنقل الأخبار بتجعل المسلم قبل أن ينقل الخبر يكون عنده حرص على الصدق والبعد عن الكذب، وكذلك لا يقبل رواية الإنسان الفاسق قبل أن ينقل القضية مهما كانت شائعة يتثبت فيها قبل أن ينقلها. كذلك لا يتحدث الإنسان بكل ما سمع عنه إلى غير ذلك من الأمور التي تبين شخصية المسلم الملتزم الذي يرفض نقل الشائعات والذي يرفض نقل الأخبار دون بينة. فيها مسائل تربوية مهمة جدا وفوائد عظيمة، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحاول إن احنا ننتهي منها في هذا اللقاء إن كان صعب علينا، لأن في بعض الأمور فيها شيء من التفصيل. لعلي لأهمية هذا الأمر أو هذه العناصر من الناحية التربوية، لعل هذا اللقاء يأخذ منا محاضرة أخرى تحت نفس العنوان، والمفروض إن احنا نديله عنوان واحد، لكن لأنها بتخص التزام المؤمن أيضا من ناحية وفيها مسائل تربوية من ناحية أخرى، إن لم نستطع أن ننتهي منها في هذا اللقاء، فلعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نفرد لها لقاء آخر لنكمل بقية العناصر بإذن الله سبحانه وتعالى. معلوم إن السنة لقيت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عناية تامة واهتماما كبيرا، وده أثمر عن 3 أمور. أول شيء الصيانة والحفظ، بمعنى أن السنة جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها بحيث لم يضع منها شيء أبدا، وقد هدى الله المسلمين إلى ذلك لأنه تكفل حفظ هذا الدين. كذلك الذيوع والانتشار، بسبب حفظ السنة وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على عدم ضياع أي مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، انتشرت هذه الأخبار ليس في المدينة وفقط، ولكن انتشرت إلى مكة وإلى أنحاء شبه الجزيرة العربية، بل تعدت شبه الجزيرة العربية بسبب الوفود وبسبب أسفار الصحابة، وكذلك أيضا الرسائل التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمراء والملوك ليعرض عليهم دين الله سبحانه وتعالى وهكذا. فمع حفظ كل صغيرة وكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الزيوع والانتشار لهذه النصوص بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأت تتناقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسس المنهج العلمي للرواية. طب يعني إيه بقى الرواية؟ احنا بنقول النبي أسس المنهج العلمي للرواية، هي جزء تأصيلي كده يخص بس علم الحديث، محتاجين ان احنا نقف معاه، وبعد ذلك ان شاء الله ننتقل الى امور فيها فوائد عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتربوية وكذلك حديثية. احنا بنقول التأسيس، ده عنوان المحاضرة، تأسيس المنهج العلمي للرواية، وهذا ما من ضمن الامور التي نتجت عن العناية التامة بالسنة النبوية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب المقصود بالرواية إيه؟ هنقدر نفهم المقصود من الرواية من خلال المفهوم تعريف علم الحديث، من خلال تعريف علم الحديث. إحنا لما بنيجي نعرف علم الحديث ده أو مصطلح الحديث، لأن الحديث علوم كثيرة، هو علم بأصول وقواعد بنعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني إن علم مصطلح الحديث ده عبارة عن مجموعة قواعد بنعرف بها أحوال السند. يعني إيه السند؟ السند اللي هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، زي ما نيجي نقول مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده اسمه الإسناد، فلان عن فلان عن فلان، اللي بنعرف من خلاله كيف وصل الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى أن دونا في الكتب التي دونت السنة زي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من الكتب المعروفة عند علماء الحديث. يبقى إذن ده اسمه الإسناد. ما كان بعد الإسناد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه المتن. فده تعريف علم الحديث، مجموعة قواعد بنعرف بها أحوال الإسناد والمتن من حيث القبول والرد، يعني مقبول ولا مردود، هل هو ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت إلى رسول الله. علم الحديث ده بينقسم إلى قسم، أو مصطلح الحديث بينقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول حاجة اسمه علم الحديث رواية، والقسم الثاني اسمه علم الحديث دراية. علم الحديث رواية، العلم الذي يختص بنقل أقوال النبي وأفعاله وروايتها وضبطها وتحريرها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني علم الحديث رواية، العلم اللي بيختص بكيفية رواية كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده نجد فيه دقة غريبة وعجيبة جدا للعلماء. يعني بيتكلموا حاجة اسمها في العلم الرواية ده، حاجة اسمها شروط التحمل وشرط الأداء. يعني هل ليشترط للإنسان علشان يروي الحديث ان يكون سمعه اثناء الاسلام، ولا ينفع لو كان سمعه وهو كافر بس ان هو يرويه بعد ما اسلم؟ هل يشترط ان هو يكون قد بالغ وقت ما استمع اليه، ولا ينفع يكون استمع اليه وهو صغير ويرويه بعد ما كبر؟ طب لو رواه وهو صغير، او لو روى احد حال كفره، هل هذا مقبول ولا لا؟ دي حاجة اسمها شروط التحمل وشروط الأداء في الرواية. طب مش كده وبس، ده ابتدوا يتكلموا في مسألة الألفاظ اللي بتتقال لما يكون الإنسان سمع الحديث من الشيخ ده، هل يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا عن؟ طيب لو هو اللي بيقرأ على الشيخ، طيب لو هو واحد بيقرأ على الشيخ وهو بيستمع، يقول ايه؟ كل واحدة من دي خصوها بألفاظ. مش كده وبس، ده لما يجي يكتب الحديث، يجي يكتبه في أثناء كتابة الحديث يراعي انه يفصل الاسناد عن الثاني، اللي هي لسلسله الرجال، ويجيب معاها متن مالك عن نافع عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقف ويقول عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، يقول لك اه لازم في اثناء الكتابه، لان كان زمان طبعا ما كانش في الطباعه زي ما هو موجود حاليا، يقول لك يحوق بحلقه حمراء ليبين أن الإسناد قد انتهى. طيب لو هو بيروي بيكتب الحديث ونسي، سقطت منه جملة، ما ينفعش يكتبها فوق السطر اللي هو كاتبه، بس في علامة معينة لما يحطها بين الكلمتين هيعرف إن في هنا سقط، ونروح يكتبها على جانب الصفحة من ناحية اليمين أو على جانب الصفحة من ناحية الشمال. طب لو كلمة كتبها غلط، ما فيش حاجة اسمها يشطب على الكلمة كده، إنما في حاجة اسمها تطبيب على الكلمة، علامة معينة بيحطها على الكلمة علشان خاطر يبين إن الكلمة دي مضبب عليها. في رموز وأشياء كثيرة بتحدد كل صغيرة وكبيرة من أجل أن نأمن اللبس في كتابة الحديث، ولا تضاف كلمة ليست من مرويات النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمه علم الحديث الرواية، اللي احنا بنبقى نعقد له حاجة زي اسمها مجالس تحديث، مجالس التحديث، زي مجلس سماع لصحيح البخاري، أبو داود، المسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. بيبقى من مميزاتها إن هما الحديث الرجال أسماءها سماعية. يعني مثلا يقول لك حدثني وهب ابن منبه، لو طب هو ابن منبه ولا ابن منبه؟ طب صوابها ابن منبه. طب ايه الضابط؟ ايه سماعية من الرجال، من فلان عن فلان عن فلان، معانا أسانيد بفضل الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشايخ استمعوا هذه الأحاديث ونقلوها لمن بعدهم وضبطوا الرواة. كذلك بنضبط ألفاظ الرواية وبنتعلم بعض أمور الخاصة بالرواية، ده كله من مسألة ضبط الرواية. احنا كل ده بنشرح كلمة الرواية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسس منهجها في حياته صلى الله عليه وسلم. فده العلم الحديث الرواية. يبقى علم الحديث منه دراية، اللي هي القواعد اللي بنعرف بها الحديث صحيح ولا ضعيف، شروط الرواية وأنواعها. أما ده الرواية نفسها، اللي ضبط الأقوال اللي نقلت عن الراوي، شروط نقل الرواية، شروط الحديث في الرواية، شروط إن الإنسان يتكلم بكلام عن رسول الله او ينقل كلام عن رسول الله، ايه الشرط المفروض يتوفر في اثناء النقل، وايه الالفاظ اللي يعبر بيها، وكيف يضبط النص. دي علم كبير جدا من ضمن علوم الحديث، وهذا يبين مدى دقة العلماء في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على ان ينقل كلام النبي كما هو، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. فجزى الله أهل الحديث خير الجزاء على ما قدموه لهذه الأمة ولحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم جهود في حفظ السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك. طبعا كل دي تقدمة يا أخواني، بارك الله فيكم وأخواتي، دي تقدمة قبل ما نتحدث عن تأسيس النبي للمنهج العلمي للرواية. بنبين الجهود اللي كانت مبذولة كذلك في عهد النبي وأقرها الرسول. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ وكتابة وضبط السنة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي. كان في حد بعد بيقول ممكن تعريف علم الحديث دراية. طيب تاني، علم الحديث قلنا رواية، يبقى العلم اللي بيختص بنقل أقوال النبي، أفعال النبي، روايات الأحاديث وضبطها وتحريرها، ده اسمه علم حديث الرواية، اللي هي شروط التحمل، شروط الأداء، الضبط. علم الحديث دراية هو العلم اللي بنعرف منه حال الرواة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي، حال السند من حيث القبول والرد، إمتى السند يبقى مقبول وإمتى السند يبقاش مقبول، وحال المتن من حيث القبول والرد، وكيف يعل الحديث أو نثبت صحته. فعلم الحديث دراية، اللي هو القواعد التي بها نعرف أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ده بالنسبة للسؤال اللي ورد في أثناء الشرح. طيب، نعود مرة أخرى ونقول جهود الصحابة في حفظ السنة النبوية. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ وكتابة وضبط السنة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم المنهج القويم المعتمد في نقل الأخبار، وأقر أفعال الصحابة في التدوين بعد أن بين ضوابطه، وصار على ذلك المسلمون بدقة متناهية، وأصلوا ووضعوا القواعد لحفظ السنة. طب جهود الصحابة كانت عاملة إزاي؟ الصحابة رضوان الله عليهم تثبتوا واشتدوا في أمر الرواية. يعني عايزين إحنا ليه بنقول الكلام ده؟ علشان نبين إن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي تكلم وبلغ دين الله سبحانه وتعالى في أقوام يحرصون على حفظ كل صغيرة وكل حركة وكل يعني سكتة وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوه كما هو، وحرصوا على أن يحفظوه للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. من أمثلة ذلك بارك الله فيكم، إنهم أحيانا كانوا يطلبوا من الراوي أن يأتي لهم بشاهد على ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد حكى كلام عن النبي، يقول له تعالى هات لي الدليل، كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه. عفوا، عن قبيصة بن زؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأل عن ميراثها في كتاب الله عز وجل. يعني واحدة جدة كان لها ميراث، بتقول أنا ليا ميراث ولا لا من حفيدها اللي مات، جاءت إلى أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا ده كان الرسول مات، فالشاهد بتسأل أين هو في كتاب الله. لو تأملنا آيات المواريث اللي واردة في سورة النساء مش هنجد فيها ذكر للجدة. فهنا قال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني يقول أنا مش حافظ حاجة من السنة في ميراث الجدة. وده دليل على إن العالم الكبير لا يعيبه أن يفوته بعض العلم. فمن الذي يستطيع أن يحوز العلم كله؟ ولذلك قرر العلماء قاعدة أننا إن أعطينا العلم كلنا، من أعطى كله للعلم أعطاه العلم بعضه. إذا أعطينا يعني جميع أوقاتنا إلى العلم لن نتحصل إلا على بعض العلم، لأن يعني العلم رزق من الله سبحانه وتعالى، وقد يفوت بعض الكبار وبعض العلماء بعض الأشياء الصغيرة. فلذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. ما شاء الله، دي برضو مسألة تربوية مهمة جدا جدا جدا، إن الإنسان لما يكون ما عندوش معلومة إن هو يتثبت أولا قبل أن يتكلم، وإذا كان شاكك في المعلومة أيضا لا يتكلم. للأسف في هذا العصر بنجد كثيرا يتكلمون في الأحكام الشرعية وفي الفتاوى في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يؤتوا حظا كبيرا من الرسوخ في العلم من ناحية، أو من ناحية أخرى ممكن ما يكونش عنده خلفية ويجاوب تلقائي. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من قال في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. يعني قال فسر آية أو قال حكم شرعي بدون تثبت من المعنى ويكون له دليل على أن هذا هو المعنى المراد بالآية، قالوا كده من عند نفسه، لو فرض وأصاب القول الصحيح فقد أخطأ، لأنه تكلم بغير بينة وبغير علم. فالأصل أن الإنسان لا يصح أن يتكلم بغير علم. شوف سيدنا أبو بكر وهو من هو قال: لم يستحي أن يقول ارجعي حتى أسأل. تعلم ذلك العلماء. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذهب إليه رجل وسافر إليه سفرا بعيدا، وسأله في نحو 20 مسألة، فقال: في كثير منها لا أعلم. فقال: جئتك من كذا وكذا، يعني جاي لك من بلاد بعيدة عشان في النهاية تقول لي لا أعلم. فقال أخبر من وراءك أن مالك قال لا يعلم، أخبر من وراءك أن مالك قال لا يعلم. فالأصل أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم وإلا ببينة، لأنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. العالم أو المفتي أو الذي يصدر الحكم الشرعي هذا كأنه يوقع عن الله، يقول هذا حكم الله، ووالله إنها لمسألة خطيرة، لمسألة خطيرة خطيرة. أن يناط بالإنسان أن يبين للناس أحكام الله ويقول هذا حكم الله سبحانه. فلذلك قبل أن يقول المفتي أو العالم هذا حلال أو هذا حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح، يجب أن يحضر جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحضر جوابا بين يدي الله عز وجل. لماذا قلت هذا حلال؟ يا رب قلت حلال أو قلت مستحب أو قلت واجب أو مكروه أو حرام، لأني علمت من كتابك أو من سنة نبيك كذا وكذا وكذا، قبل أن يجيب، لأن الإنسان سيسأل بين يدي الله. فعلمنا أبو بكر قال ارجعي حتى أسأل الناس، لا يستحي أي منا إذا سئل عن مسألة لم يعلمها أو لم يتثبت في حكمها أن يقول انتظر حتى أسأل، انتظر حتى أسأل، انتظر حتى أراجع المسألة. العلم كبير يا إخواني وأخواتي وكثير، فممكن مسألة يكون ما بتعرضش على الإنسان كثيرا فغابت في الذاكرة فمش مستحضرها استحضارا جيدا، لا أجيب إلى أن أراجعها، أقول دعني أراجع المسألة وأتثبت فيها ثم أجيب. الدين دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذا أمر غاية في الأهمية. الشاهد أبو بكر سأل الناس، ودي من طرق العلم أيضا، احنا اتكلمنا فيها قبل كده، إن الإنسان لو كان في أمر لا يعلمه فيسأل عما لا يعلمه. تخيلوا كده لو احنا كل يوم حرصنا إن كل مسألة مش عارفينها أو تعرض إلينا نعرف حكم الله في مسألة أو مسألتين جداد كل يوم، مع مرور الأيام والليالي هيبقى عندنا رصيد كبير جدا من العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي طريقة عظيمة، يعني مسألة التعليم بالسؤال والجواب وطرق النبي فيها، دي مسألة محتاجة لمحاضرة بمفردها، فيها كلام كثير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان لي محاضرة قديمة كانت على قناة الرحمة اسمها أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، لعل أبقى أرسل اللينك بتاعها على التليجرام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب عموما سأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. يعني المغيرة قال إن النبي أعطى الجدة السدس. طب إمتى الجدة بتاخد السدس؟ لما تكون الأم متوفية، لأن الأم بتحجب الجدة، يعني الجدة لو ما فيش حد بيحجبها بتاخد السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصار. شوف تثبت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الحرص على الرواية على التثبت. فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر، يبقى أعطى لها الإيه؟ قال لا خلاص، ورد في السنة إن الجدة لها السدس فأعطاها السدس. جاءت الجدة الأخرى لسيدنا عمر، طلع المتوفي ده له جدتين، جدتين في نفس الدرجة، جدتين في نفس الدرجة، فعنده أم الأم وأم الأب مثلا، ماشي الحال. طيب ما دي جدة ودي جدة، فسيدنا أبو بكر قال للأولانية أنت هتاخد السدس. الجدة الثانية جاءت لسيدنا عمر تسأله الميراث، قال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، يعني احنا قلنا السدس ديت للجدة الأخرى، وما أنا بفارض شيئا، ولكن يعني مش هجيب شيء زائد من عندي، ولكن السدس إن اجتمعتما فهو بينكما، يعني قال لهم أنتوا شركاء في السدس، يبقى لو الجدة الواحدة هتاخد سدس، جدتين هياخدوا، الاتنين هيشتركوا في السدس، مش هندي لكل واحدة سدس، زي الزوجة كده بتاخد إما الثمن أو وإما الربع، الربع في حالة عدم وجود فرع وارث، الثمن في حالة وجود فرع وارث. طب لو هما زوجات، أربع زوجات، هيشتركوا برضه في نفس الثمن أو في نفس الربع. طيب نعود إلى ما نحن بصدده، يبقى هنا تبين من فعل سيدنا أبو بكر التثبت، سأل محمد بن مسلمة فلما أجابه قال هل معك غيرك؟ يبقى من زمن الصحابة والحرص على ذلك. كذلك فعل سيدنا عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث جميل جدا، حديث أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار، جاء أبو موسى مذعور. تعرفين سيدنا عمر كان له هيبة، له هيبة شديدة سيدنا عمر، وهو كان في الوقت ده خليفة، كان أرسل لأبي موسى، فأبو موسى ذهب إليه استأذن عليه 3 مرات. طبعا من الأدب إن الإنسان إذا استأذن يستأذن 3 مرات، 3 مرات، فإذا أجيب الحمد لله، فإذا لم يجيب يجب فليرجع. والأدب ده عام يا جماعة، لأن إحنا طبعا بنبتلى دلوقتي في مسألة الناس اللي بتتصل تسأل ولا يعرفوا مثل هذا الأدب. دلوقتي الاستئذان 3 مرات، أنت من الموضة اللي طالعة عند بعض الناس في الاتصال على المشايخ، إنه مثلا يتصل فما يردش، يتصل تاني ما فيش رد لان في انشغال بشيء زي محاضره زي احنا فيها دي مثلا، يفضل يتصل ورا بعض 20 مره، ورا بعض ورا بعض، لغايه اما اللي عشان اللي مجتمع يقول ده في شيء مهم فيرد عليه. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يحاول الاستئذان اكثر من 3 مرات، هذا خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد سيدنا ابو موسى استأذن 3، فلما لم يجبه عمر أم رجع. فسيدنا عمر قال له ما الذي، لماذا لم تأتني؟ قال جئت فاستأذنت 3 فلم تجبني فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال له هنا التثبت من سيدنا عمر، قال والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو موسى لما هو قال له، هو سامع الحديث من النبي، لما سيدنا عمر لا يعلم بهذا الحديث وقال هات لي بينة أنك استمعت هذا من رسول الله، خشي أن يتقول الناس على الرسول في المواقف الصعبة أو من خوفهم من عمر أو ما إلى غير ذلك لهيبة عمر، فأراد أن يتأكد، فقال له ائتني ببينة. فجاء مزعورا إلى القوم سيدنا أبو موسى وقال هل منكم أحد سمعه من النبي؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، وكان أصغر القوم سيدنا أبو سعيد الخدري، فقام معه وأخبره بما قال. في رواية قال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الجو السائد في عهد الصحابة، الحرص، التثبت، عدم نقل الكلام إلا ببينة وإلا بالتثبت، والخوف من إن الإنسان يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي معنا في مسألة تحريم الكذب إن هم كانوا بيخشوا إن الكذب، هنا المقصود به كمان الخطأ في الرواية، يعني كان يخشى إن يقول كلمة خطأ فينسب إلى النبي ما لم يقله، وكانوا بيعبروا عن هذا بالكذب، لأن الكذب ممكن بيطلق على خلاف الحقيقة سواء كان بعمد أو بغير عمد. يعني حتى ما يعني عرف الكذب عندهم في مسألة النصوص أن من نقل كلاما وخطأ فهذا يعد نوع من الايه من الكذب، فكانوا يخشون جدا من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتثبتون بفضل الله سبحانه وتعالى. لما قامت الفتنة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه اشتد الناس أكثر في أمر الرواية والتثبت في مسألة الرواية، ولذلك تكلم في أمور الجرح والتعديل ومن اللي يجتمع له ومن اللي ما يجتمعش له سيدنا أنس بن مالك وابن عباس وعبادة بن الصامت وأمنا عائشة وغيرهم، تكلموا في ذلك وحتى وانتقل هذا العلم شيئا فشيئا إلى أن أصبح له أصول ثابتة في علم مصطلح الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من حفظ السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على أنهم يحفظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وافيا. فكان منهم، طبعا عارفين معظم الصحابة كانوا بيعتمدوا على الذاكرة، وكان يعني في ذاكرات فولاذية، وده موجود في كل جيل وفي كل زمان يعني معلوم. وعندنا طبعا من آيات الحفظ في الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه بسبب دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينسى شيئا سمعه أبدا. الإمام الشافعي كان آية أيضا في الحفظ، البخاري كان آية في الحفظ، فربنا وفق علماء الحديث لفهم السنة ولفهم وللاستماع ولنقل الدين ولفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من كان يحفظ حفظا متثبتا، ومنهم من كان يكتب ليراجع حفظه، يكتب ليراجع حفظه. والكتابة دي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب عهد النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف أدلة على إن إيه الكتابة موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس وحمد الله وخطب في الناس خطبة بيبين إن مكة أرض حرام، وأنه لا يصح فيها ما يصلح في غيرها. فالرسول حمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل، أي لا يحل الحرب في البلد الحرام لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار عشان الناس ما يستحلوش الحرب في مكة. فقال ده احنا فتحناها ساعة من النهار بس أحلها الله لي، وإنها لا تحل لأحد بعدي، إن هو ينتهك حرمة المسجد الحرام بالحرب، ولا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. وأخذ يبين أحكام الحرم. الشاهد بعد ما انتهى قام رجل اسمه أبو شاه، رجل من أهل اليمن، بعد ما استمع لخطبة النبي في حرمة مكة وكيف يتعامل الناس مع الأرض الحرام، فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. الراوي بيقول إيه بقى؟ قلت للأوزاعي ما اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال أي اكتبوا هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس طلبت الكتابة زمان النبي، والنبي كتب لهم أمر بالكتابة لهم. طبعا من أشهر من كان يكتب الحديث عن رسول الله سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأنه كان متعلم وكان بيعرف يكتب بالعربية وبالسريانية، وكان بيقرأ في الكتب وفي كتب أهل الكتاب إلى غير ذلك. الشاهد سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول إيه؟ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، يعني المسلمون اللي في قريش قالوا له أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا؟ يعني أنت بتكتب كده وخلاص، ما جايز تتكلم كلام من منطلق البشرية وليس من منطلق السنة، وقد يكون غضبان وتكلم بكلمة، أتكتب هكذا؟ فقال فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله. قال له يا رسول أنا كنت بكتب ونهوني وقالوا لي الرسول البشر يتكلم في الرضا والغضب. فأومأ، أي أشار بأصبعه إلى فيه صلى الله عليه وسلم، يعني حط صبعه على فمه، وقال اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، فما يخرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حق. ولو فرض وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من منطلق الاجتهاد الشخصي، فالقرآن كان بيتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أذن للمنافقين نزل القرآن ليبين عفى الله عنك لما أذنت لهم. فطالما أنه تكلم والقرآن لم ينزل او لم ينزل على رسول الله وحي بنسخ ما تكلم به النبي، فده معناه انه اقر وانه من السنه وانه من الشرع وانه من حكم الله سبحانه وتعالى. فالنبي يوحى اليه ايضا ووحيه قران والسنه التي تكلم بها وتلفظ بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابو هريره بيقول ايه، ما من اصحاب النبي احد اكثر حديثا عنه مني. اللي طبعا معلوم ان سيدنا ابو هريره الرسول دعا له بالحفظ، فكان يحفظ اكثر من غيره، وكان فقيرا من اهل الصفه ملازما للنبي، لا كانش عنده شغل ولا حاجه، ماشي ورا النبي في كل صلاه، فاستمع منه اكثر من غيره. فقال: الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. يعني سيدنا عبد الله بن عمرو كان بيكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع حفظه. طبعا دي بقى بنيجي هنا المساله تخص بقى طلبه العلم. احنا طبعا بنتكلم في علم وطالب علم. الاشكاليه الكبيره ان احنا لما بنلاقي طالب علم جالس بدون ورقه وقلم، ده خطا كبير جدا، خطا كبير جدا. ومن المشاكل اللي بتحدث، احنا المفروض دلوقتي مثلا في مجلس زي اللي احنا فيه ده، ربنا من علينا ان احنا نجتمع هذا الاجتماع، فالمفروض نستفيد بالوقت ده. من الاخطاء اللي بتقع من بعض الناس ان هو يقول ايه مثلا، ما يبقاش معاه ورقه وقلم ان هو يعني يسجل المعلومه اللي استفادها. ممكن يتحصل على معلومه استفادها ويكون فاكر ان هو حافظها. ايوه، انت حضرتك حافظها دلوقتي، حضرتك حافظها دلوقتي، بس بعد نص ساعه او ساعه او بكره الصبح ممكن تكون اتنست، ونحاول نجيبها ما نعرفش، ونقولها بقى نسمع التسجيل، عن نحاول نطلعها من التسجيل ما فيش، طبعا نسمعها نكسل نسمع الشريط كله او التسجيل كله الى غير ذلك. بعض الناس بيسمع كده بلا مبالاه ويقول لك هبقى اسمع التسجيل مره تانية. بعض الناس يقول لك خلاص مش مهم احضر النهارده وابقى اسمع التسجيل. ده كلها من المثبطات، ويجي يسمع التسجيل ما يلاقيش وقت يسمع التسجيل. طب ما فرصه ساعه احنا مع بعض، ولو في اي حاجه ممكن نناقشها سويا، ويبقى الـ الاستماع مباشر مباشر، نقدر لو في اي حاجه نناقشها نتكلم فيها. الاستفاده اللي استفدتها اكتبها، جايز ما اعرفش اسمع التسجيل مره اخرى او ما يكونش عندي وقت، هي ساعه قاعدينها مع بعض، فلماذا لا نستخدمها افضل استخدام. ولذلك كان يقال: العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها في الخلائق طالقة. أكتب المعلومة بنيات، بنية أن أنا أحفظ العلم عشان أرجعها تاني لما أبص للي أنا كتبته. ما هو معنى أنا مثلا اتكلمنا كلام كتير، ففي أشياء معلومات هي ثابتة عند المستمعين، والكلام اللي احنا قلناه تذكير بيها، ومعلومات زيادة اتكتبت لما كتبتها بقى، لما اجي انظر اليها يبقى كأن استحضرت كل هذا الدرس مرة اخرى. وبعدين نية، النية التانية ان انا اراجعها وانظر اليها عشان احفظها واتثبت، ابقى اتثبت من الحفظ. نية ثالثة ان انا احفظها عشان انقلها، جايز غيري يستفيد بيها. انا من اعجب ما قرأت في كتاب الادب الكبير لابن المقفع، ان يقول لك: كان العلماء اذا فتح الله عليهم في مسألة وهم في ارض سفر، زمان هم في سفر، لا كان في بقى ورق ولا أقلام ولا كتابة إلا في أماكن مخصوصة، فإذا فتح الله عليه في مسألة أو في معلومة، وهو في سفر في أرض قفر، وهو يخشى أن يعاجله الموت، فكان يكتبها على الحجارة خشية أن تضيع على من بعده، خشية أن تضيع على الأمة. شوفوا النية الطيبة في طلب العلم، ربنا فتح لي بمعلومة ألحق أكتبها عشان لو مت يبقى غيري يستفيد بيها، يبقى أنا نقلتها، يبقى ما فيش علم ضاع على من بعدي أو علم ضاع على الأمة، طالما أن ربنا فتح لي في هذا الباب. الكتابة دي شيء مهم جدا. ولذلك كان سيدنا عمر يقول: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. طالب علم معهوش ورقة أو قلم، يبقى هو يعني عاوز يتثقف بس كده أو يحضر جلسة للبركة، لكن طالب علم عايز يترقى ويستفيد ويتعلم، معاه الورقة والقلم ويكتب ويراجع واللي يقف عليه يسأل فيه. يسأل فيه ويراجع في الكلام اللي هو عامله، ويكون له اختبارات ويختبر وينجح علشان خاطر ينتقل من مرحلة إلى مرحلة تانية. دي مسائل مهمة جدا جدا لا ينبغي علينا أن نضيعها. مسألة مهمة جدا أن يكون معانا دايما الحرص على تقييد العلم وما يستفاد به يفتح الله عز وجل. أنا عن نفسي من تجربة شخصية يعني رأيت كثيرا في الصغر في أثناء الطلب من حضروا دروس، تقريبا معظم الدروس اللي كنا بنحضرها زملاء دراسة، يعني زملاء دراسة في العلم الشرعي وحضور على المشايخ إلى غير ذلك، كنا نكتب ولا يكتبون أنا وبعض الإخوان، والذين لا يكتبون مع مرور الوقت ضاع منهم العلم لأنه ما قيدش الحواشي على الكتاب اللي هو كان حاضره، جايب الكتاب صورة وراجع بالكتاب صورة، ما قيدش الحواشي على الكتاب اللي هو كان حاضره. مع مرور الوقت المعلومات اللي استمعها نساها من المشايخ، ويجي يقرأ في الكتاب يلاقي الكتاب معجم عليه، مش بعض الألفاظ مش فاهمها، كانت اتشرحت له بس نساها لا يفهم عنها شيئا. ووالله رأيت منهم عددا يحضرون إلي شرح هذه الكتب، يحضرون معي وأنا أشرحها، فقلت لبعضهم سبحان الله انتم مش كنت حاضر معانا الكتاب ده واحنا بندرسه؟ فقال نسيت. لم يكتب، لم يقيد، لم يراجع، لم يبذل العلم. مراتب العلم، مراتب العلم حسن الاستماع، حسن الاستماع، يعني احنا قاعدين مع بعض كده واحنا قاعدين في درس يبقى قاعدين نستمع، مش مشغلين اللايف وقاعدين كل واحد بيعمل كذا حاجة وبينشغل في حاجة وهو بيتكلم وبيعمل وقدامه 5 6 حاجات، ده مش استماع لدروس علمية. الدروس العلمية بتختلف عن الدروس الوعظية، في مثل هذا محتاجة تركيز واستماع كويس جدا وورقة وقلم ونكتب الفوائد، ده اسمه درس علم. لكن درس علم مشغل اللايف والسماعة في ودني ورايح اكلم هنا واجيب هنا ومعايا هنا اكل لا وهنا شرب وهنا مش عارف ايه والكلام دوت، ده كده اسمه حضور يعني للثقافة العامة. لكن طالب علم عايز يترقي، طالبة علم عايزة تترقي، قلم ورقة واكتب واستمع. مراتب العلم حسن الاستماع ده اول مرحلة، ثم الفهم، يعني احرص ان انا اللي استمعت ده افهم. طب في جملة اتقالت ومانيش فاهمة اكتبها في الورقة، لم افهم هذا. انا عجبني جدا سؤال ورد على البوت من احد منشور كنا ناشرينه، احد الافاضل بعت لي المنشور تاني على البوت وقال لي مانيش فاهم، عجبني جدا جدا جزاه الله خيرا. وهو هو ده المظبوط، ما عديش مش بوست مش فاهم منشور احنا ناشرينه علشان خاطر نزداد به علما يبقى فيه معلومه وصلت، مانيش فاهمه ما عدهوش اسال، انا مش فاهم الجزئيه دي. والله في جزئيه اتقالت زي ما دلوقتي برضو احد الافاضل او الفضليات اظن كتب ايه، عايز افهم معنى علم الحديث درايه مره اخرى. هو ده نحتاج الى الاسئله، يعني لذلك انا حتى بفكر ان احنا ممكن، لان طبعا انا بقفل عشان بيبقى عندي درس تاني انا يعني بعدكم على الزوم برضو، الشاهد ايه، بفكر ان احنا نبقى نعمل لقاء اسئلة بس، يعني ممكن نعمل كده في وسط اللقاءات لقاء ناخد فيه كل الاسئلة، يعني نعمل ندي فرصة اسبوع مراجعة وبعد كده اللي يقف عليه حاجة يكتبها، ونعمل لقاء مباشر اللي عنده سؤال سواء يخص المدخل العلمي الحديث او غيره نتعامل معاه. فالشاهد حسن الاستماع، هذا اول شيء حسن الاستماع. بعد حسن الاستماع مراتب العلم الفهم، ان انا افهم ما استمعت اليه واحرص على ان افهم. بعد الفهم الحفظ، اللي كتبته وفهمته قاعد اراجعه بين الفينة والاخرى، حتى لو الحفظ سيء كثرة المراجعة بتثبت الحفظ. الحفظ يا إخواني وأخواتي ليس خاصا بالجديد أو بالمعلومات الجديدة، إنما بكثرة المراجعة. يعني ممكن واحد يبقى يحفظ الجديد بسرعة، واحد تاني يحفظ الجديد في وقت أقصر، لكن اللي بيثبت المراجعة. يعني حتى لو الإنسان حفظه بطيء يقعد يراجع ويكرر 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 المراجعة، مع الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى بيثبت عنده العلم. انا مش عارف لعلي قلت لك قبل ذلك ولا لا، كان في واحد اسمه القفال الشاذلي، ده له كتاب في محاسن الاسلام وفي غيرها، وقفال دي من صناعه القفل اللي كان شغلته. فكان الراجل ده بيعمل بيصنع اقفال، وكان واحد عمل قفل زي في عصرنا كده لما بيقول كده قفل بقى ماركه، قفل زي القفل بتاع الباب بس بقى ماركه، عمل قفل بدينار وكان يعني لا يفتح ولا يفسخ الى غير ذلك، كان قوي جدا. فالقفال دوت قال انا هعمل قفل احسن منه وارخص منه، ففي الفعل ربنا وفقه عمل قفل احسن من القفل اللي اشتهر وارخص منه، عمله بربع دينار. لكن اللي اشتهر اشتهر، وديت عادة في الناس، فدايما المشتهر عند الناس ما بتجربش غيره. فأظل القفل اللي هو الغالي المشتهر هو اللي بيتباع، والقفل بتاع القفال الشاشي اللي هو أحسن منه وأرخص منه ما بيتباعش ومحدش التفت إليه. فجعل يشتكي، فقالوا الناس لا تنبل يعني أنت عايز تنبل فين الناس؟ مش بصناعة الأقفال إنما بالعلم، اطلب العلم تنبل ويبقى لك شأن في الناس. مشكلته إن هو كان مش عارف أنفع أقولها ولا لأ، كان حفظه بسيط، حفظه بسيط، ضعيف الحفظ، دي اللفظ المناسب، ضعيف الحفظ. فكان ياخذ المسألة من كتاب المزني ويطلع يحفظ يقرر، فقالوا له علشان تحفظ كرر وكرر، مش عارف احفظ، كرر، يطلع على السطح يقعد يكرر الثلاث سطور ويكرر ويكرر ويكرر، الجيران والخدم وزوجته واولاده يحفظوا ولسه ما حفظ، بس مع كثرة التكرار حفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، مع كثرة التكرار حفظ واصبح له شأن في هذا الامر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هو ده اللي احنا عايزين نصل إليه، مع كثرة التكرار بفضل الله عز وجل الحفظ، لو كررت المحفوظ على فترات متقاربة ده بيدي إشارة للمخ إن هذا أمر مهم. احنا بنشوف حاجات كتير بتتعرض على المخ، كل اللي العين بتشوفه وكل اللي بنسمعه بيتعرض على المخ، المخ بيسيبه شوية بعدين يلغيه لأن مش هيحفظ كل ده، لما تكرروا عليه فترات متقاربة ده كأنك بتقول له ده أمر مهم أريد الاحتفاظ به، زي فكرة الكمبيوتر كده، الذاكرة المؤقتة بتاعة الرامات والذاكرة الأساسية بتاعة الهارد. فأنت لما بتكررش بتحفظ وما تكررش على فترات متقاربة، المخ بيسيبه زي في الرامات كده كأنه شيء مش مهم، أول ما تقفل الجهاز أو أول ما تنام وتصحى بيرميه، لكن لما تكرروا بيحطوا على الهارد على المخ بقى، ده شيء مهم محتاج للحفظ. فده أيضا من ضمن الأشياء اللي بيحدث بها الثبات كشيء فائدة. يبقى عندنا مراتب العلم، تاني حسن الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، يعني العمل بالعلم ده برضه من وسائل تثبيته ان انا اعمل بما اعلم، كذلك نشر العلم ونقله بين الناس. فهذه المراتب الخمس لتثبيت العلم وللعلو في العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يرتقي في طلب العلم ينفذ هذه الامور، فالكتابه مهمه جدا. طيب في الباب حديث في النهي عن الكتابه، عشان برضه نفهم المساله ونعرف الجمع، ده برضه فقه للأحاديث، الجمع بين النصوص بيكون إزاي. ورد في حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالرسول هنا كيف بقى نجمع بين الأحاديث اللي احنا ذكرناها في كتابة الصحابة وحفظ تأسيسه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن في الصدور، وإذن النبي لعبد الله بن عمرو بل حثه على الكتابة وحث كذلك الكتابة لأبي شاه وغير ذلك، وبين أنه جه في موطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، نجمع بينها ازاي؟ العلماء قالوا الاذن لمن خيف نسيان والنهي لمن امن النسيان، يعني عايزين يقولوا ان هو نهى عن الكتابه لمن يحفظ جيدا، اما اللي يخاف انه ينسى ده اللي يكتب، وده جمع ضعيف بس ده جمع موجود. قيل النهي عنه خوف اختلاطه بالقرآن، يعني نهى عنه وقت تنزل القرآن، أو نهى أنه يكتبوا الحديث مع القرآن في لوح واحد أو في صفحات واحدة فتختلط السنة بالقرآن. فلما حدث الأمن من اختلاط السنة بالقرآن أذن بالكتابة صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المقصود أنه يكون خاص بذلك من يعي ويحفظ، من كان قارئا، يعني نهى اللي كان كتابته ضعيفة. كان في بعض الناس ممكن انت عارفين كانت الأمية منتشرة في ذلك الوقت، فالنبي خشي ان اي حد يكتب ولو كانت كتابته ضعيفة، لانه ممكن يكتب الكتابة بطريقة غير ما سمعه فيغير الألفاظ، او يجي يقرأها غلط بعد كده، لانه هو قراءته وكتابته ضعيفة. في ذلك هو ممكن يحفظ كويس لكن يكتب غلط، فيجي يرجع للكتابة تحصل مشكلة. ودي موجود في بعض الناس، يعني من الطرائف كده، كان في أحد الناس المخلطين، الأعمش قال عنه إيه بقى؟ قال فلان دوت إذا استمع إلى كلام وعى غير ما استمعه، يعني هو بيسمع الكلام بس بيفهمه غلط، وعى غير ما استمع إليه. فإذا كتب ما وعى، فإذا كتب يعني ما استمع إليه، خليكم معايا كده، يبقى لما بيسمع بيفهم غلط، وعى غير ما استمع. وإذا كتب غير ما وعى، لما بيجي يكتب بيغلط تاني، بيكتب غير اللي هو في مخه، يعني في مخه حاجة وبيكتب حاجة تانية لضعف كتابته. فإذا كتب غير ما وعى، وإذا كتب الكتاب مرتين كأنه بالسريانية، كأنه أتحول للغة تانية. فده كان من الطرائف اللي بتتقال في بعض المخلطين في ذلك الأمر. شاهد، فكأن النبي ينهى إن اللي كتابته ضعيف إن هو يكتب. عموما خلاصة المقام أن هذا الأمر نسخ، والإذن أتى بالكتابة لمن كان يحفظ جيدا ويكتب جيدا، أما ما سواه فلا، لكي لا تختلط عليه الكتابة. لكن الحاصل أن كتابة العلم ثابتة بفضل الله عز وجل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لو لم تحصل الكتابة لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير، لكن الكتابة هي التي بها وصل إلينا ما وصل من هذه الأسفار أي الكتب وهذه المجلدات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتبين أن السنة دونت في عصر النبي، وأن من حفظ السنة ومن التأسيس العلم لمنهج الرواية وحفظ السنة أن النبي أذن بالكتابة بضوابط، ليس لكل أحد، ليس لمن كتابته ضعيفة، ليس لمن يعي شيئا ويكتب شيئا. ولذلك خص مثل عبد الله بن عمر الذي كان قارئا جيدا يقرأ بالعربية وبالسريانية وبغيرها، فكان يكتب، ومن وافقه في مثل ذلك، فجعل الكتابة لمن هم أهل إتقان في الاستماع وفي الكتابة، يستمع جيدا ويكتب مثل ما استمع، يحفظ جيدا ويكتب مثل ما استمع. وقد من الله على جيل الصحابة بقوة في الحفظ، ودي كانت عادة معروفة عند العرب مشهورة جدا، يعني مش من بعثة النبي فقط. الصحابي كان زمان ممكن يروح عند الكعبة يقول معلقة كاملة من الأشعار، زي زهير بن أبي سلمى وغيره، يقول معلقة كاملة من الأشعار من حفظه إلى غير ذلك. فكانت الحافظة بفضل العرب كانوا يتميزوا بقوة الحفظ في ذلك. فلما امتن الله عليهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور، ده بنسميه ضبط صدر. وكذلك كتب منه ما كتب بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الكتابة كتبت زمان النبي لحفظ السنة بفضل الله عز وجل، ليس بالصورة اللي تمت فيما بعد في عصر التدوين، لكن المجمع عليه أنها كانت محفوظة في الصدور وفي بعض الصحائف والسطور في عصر الصحابة، تلقاها التابعون ثم بدأ التدوين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بشكله الواسع الكبير المعروف بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من الفضل العظيم الذي امتن الله به على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى كده بفضل الله حدث هذا الأمر. طب احنا الوقت مر معنا سبحان الله، لسه كان فيها فوائد، يعني محتاج ان احنا يعني على فكرة اللي احنا قلناه ده يا جماعة النهاردة المقدمة بتاعة الدرس اللي هي التأسيس للمنهج العلمي، وكيف ان كان في فضل الله سبحانه وتعالى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة في مسألة حفظ السنة، وإن الصحابة حرصوا على فهم السنة، وإن لما جم يكتبوا النبي أذن لهم الكتابة بضوابط هكذا. لكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أسس للمنهج العلمي للرواية، ما كانتش المسألة مقتصرة على الصيانة والحفظ اللي احنا اتكلمنا عنهم دوت. احنا كنا بنقدم بأن صيانة السنة وحفظ السنة كان أمر متفق عليه زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وضع له النبي ضوابط في كتابته وغير ذلك، فما كانش مقتصر على الصيانة والحفظ ولا على الزيوع والانتشار، بل النبي أسس منهج بقى لمسألة الرواية اللي احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي كيف أنقل الكلام، كيف أنقل الأمر تحملا وأداء، إزاي أستمع وإزاي أنقل الكلام. ووضع أسس هذا المنهج، رسخ معالمه صلى الله عليه وسلم، ووردت هذه المعالم في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتلخص في أمور منها تحريم الكذب، وكذلك الحرص على التثبت في كل قضية وفي كل مسألة، الحرص أن الإنسان ما يتكلمش بكل ما استمع إليه. أنا يعني بصراحة أول حاجة عايز أبدأ بيها مسألة التثبت في كل قضية، لأن ديت مأخوذة من موقف صعب جدا حدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة الإفك، وكيف أن الناس تناقلوا الأخبار، وإن المنافقين بثوا خبرا كاذبا، وبعض الأفاضل وقعوا في مثل في مسألة النقل بدون تثبت، فأدى بهم إلى خطر عظيم وإلى الوقوع في إثم كبير، لدرجة أنه أقيم عليهم الحد، ثم بعد ذلك تابوا وأصلحوا بفضل الله. وإن بعض من كانوا قريبين من النبي عصموا أنفسهم بالورع ولم ينقلوا الكلام إلا بتثبت وبحفظ، فكان ده منهج عملي في قصة مؤلمة حدثت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنت كيف ينقل الخبر، وخطر ان الانسان ينقل الخبر بدون ما يتثبت فيه، وان ده ممكن يوقع في مآثم وفي مخاطر عظيمه جدا جدا جدا، وكذلك ان من تثبت كيف انه عصم نفسه. واخذنا منه منهج عظيم انه ينبغي التثبت من كل كلام ينقل، حتى وان كان من اشخاص نثق بيهم، لكن يجب التثبت قبل ذلك. القصه طبعا مش هحكي قصة الإفك كلها، لكن ما يخص جانب الرواية فيها، وفيها فوائد تربوية وإيمانية، لأنها تخص برضو زي ما قلت الالتزام، يعني ده أمر مطلوب من كل مسلم إن هو يراعي الأسس اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها للرواية والنقل لتناقل الأخبار. الأسس دي بتتمثل في 5 أشياء. أنا المفروض بنبدأ بالكذب، لكن أنا عايز أبدأ أولا بمسألة التثبت في كل قضية، وبعد كده نأخذ بقية الأمور ونأخذ منها الفوائد واللطائف التربوية، وكذلك ما يخص علم الحديث. فهي بصراحة حاجة مشتركة ما بين التربية الشخصية وما بين علم الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا إن قدر الله بقاء ولقاء نجعل له لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنت عامل حسابي إن أنا النهاردة أخلص التثبت من كل قضية وأخد بقية العناصر المرة القادمة لما لقيت الموضوع كبير، لكن قدر الله ما شاء فعل، لكن لعل هذا فيه خير، لأن كان مهم إن إحنا نقف مع فوائد الخاصة بكتابة الحديث والأمور التي ينتفع بها طلبة العلم في مسألة الكتابة. فإن شاء الله شيئا فشيئا، فتسامحونا إن زدنا عن ال10 محاضرات محاضرة، يعني إن شاء الله. احنا كنا قايلين انتوا عايزين 10 محاضرات، انا طبعا يعلم الله بنود الدوره ديت كل بند يصلح ان يكون دوره، بس الحمد لله. يعني عموما هنكتفي باننا يعني حريص ان نلتزم بال10 محاضرات، واللي حابب بعد كده يبقى يكمل في حاجه تانية. الحمد لله هنبقى معانا المجموعه سواء على التليجرام او على الواتس، نزود فيها باذن الله عز وجل. بإذن الله في اللقاء القادم، في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل هذا الموضوع. ولو أي حد له أسئلة أو له استفسارات يبعتها على البوت إن شاء الله. ما أنا هلخص المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة ديت، أو أحاول أشوف أن المحاضرة اللي فاتت ما كنتش كتبتها أصلا، بس هحاول أكتبها، وكذلك هرفع المحاضرة ديت هرفع المحاضرة دي إن شاء الله برضو مكتوبة، بحيث إن اللي عاوز يراجعها برضو من الكتابة يبقى ده مناسب بإذن الله سبحانه وتعالى. وربنا ييسر الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا وثبت طائعنا. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.